اللهم صل على محمد وآل محمد 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 وعجل فرجه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم إلى إذاعتكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. شرح الآيات تقدم إليكم عند 5:33، وبعد ذلك تستمعون إلى إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي عند 5:21 وعلى مدى 40 دقيقة. دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام تستمعون إليه عند 6:05، وبعد ذلك نقدم إليكم سفينة النجاة. فاجعة الطف وحرمات الله تستمعون إليها عند 6:32، وبعد ذلك نقدم إليكم تلاوة حزب من القرآن الكريم عند 7:11. يوم لا كالأيام تستمعون إليها عند 7:33، وبعد ذلك نقدم إليكم إشراقات من الصحيفة الحسينية. دعاء اليوم هو يوم السبت تستمعون إليها عند 7:53، وعند 8 تماما نقدم إليكم صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. من أنوار الشعر الحسيني تستمعون إليها عند 8:01، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ. في مدرسة الحسين عليه السلام تستمعون إليها عند 8:12، وبعد ذلك نقدم إليكم قوافي الوجد. نظرات في سيرة الإمام السجاد عليه السلام تستمعون إليها عند 8:48. شكرا وإلى اللقاء.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث في الآية 83 من سورة البقرة في قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. تحدثنا عن تلك الفقرات التي جاءت في هذا الميثاق الرباني لبني إسرائيل: وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. نتحدث في هذه الحلقة عن بقية هذه الآية المباركة في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذه الفقرة في الميثاق الرباني لبني إسرائيل، ونرى القرآن الكريم دائما وأبدا يدعو إلى اقتران إقامة الصلاة بإيتاء الزكاة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقد تحدث المفسرون عن بعض أسرار هذا الاقتران باعتبار أن الصلاة تمثل العلاقة العمودية مع الله سبحانه وتعالى بكونه المثل الأعلى، بينما تمثل الزكاة العلاقة الأفقية مع المجتمع. وكلما قويت العلاقة مع الله سبحانه وتعالى وحسنت هذه العلاقة لتصل إلى درجة الإقامة للصلاة، لأن تعبير أقيموا وهذه الكلمة مأخوذة من الإقامة وليس من القيام، لأن إقامة الشيء توفية حقه كما يقول الراغب الأصفهاني، ففيها معنى الوفاء والتمام. ولهذا نجد العلامة الراغب الأصفهاني في كتابه القيم المفردات، هذا الكتاب الذي يعتبر أروع الكتب التي ألفت في مفردات القرآن منذ القرن السادس الهجري ولحد الآن. ولهذا لابد للإنسان الذي يهتم بمعرفة المفردات القرآنية عليه أن يعتمد على هذا الكتاب، باعتبار أن المفردات القرآنية هي الخطوة الأولى في التفسير القرآني. لابد أن يرجع إلى كتاب المفردات للعلامة الراغب الأصفهاني، وقد اعتبر المجمع اللغوي المصري حديثا كتاب الراغب الأصفهاني هو الأساس في موسوعتهم الموسومة باسم معجم ألفاظ القرآن، حيث عملوا على إجراء بعض التعديلات في كتاب المفردات. يقول الراغب الأصفهاني بخصوص قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، يقول: لم يأمر تعالى بالصلاة حيثما أمر، ولا مدح به حيثما مدح إلا بلفظ الإقامة، تنبيها أن المقصود منها توفية شرائطها للإتيان بهيئتها، نحو أقيموا الصلاة والمقيمين الصلاة. وهذا التعبير يختلف عن تعبير وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، فإن هذا من القيام لا من الإقامة. وأما قوله تعالى: رب اجعلني مقيم الصلاة، أي وفقني لتوفية شرائطها. نفهم من كل ذلك أن التعبير بالإقامة للصلاة له دلالاته وإيحاءاته، فليس كل الذين يؤدون الصلاة يقيمونها، وليس كل الذين يركعون ويسجدون هم من الذين ينطبق عليهم يقيمون الصلاة. ولهذا جاء في الحديث الشريف: كم من مصل ليس له من صلاته إلا القيام والقعود، وكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. ولهذا فإن إقامة الصلاة تعني بناء العلاقة الصحيحة والسليمة مع الله سبحانه وتعالى، وهذه العلاقة الصحيحة تؤدي إلى إنشاء علاقات صحيحة وسليمة مع المجتمع ومع الناس، علاقة البذل والعطاء والتضحية والتواضع. ولعل من هذا المنطلق جاء الاقتران بين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وفي المقابل فإننا نجد اختلال العلاقة مع المجتمع من خلال اختلال العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فهنا عندما تبدلت حالة الإقامة للصلاة بحالة السهو، تبدلت حالة الإنسان الاجتماعية فيما يمثله العلاقة الاجتماعية من بذل وعطاء وإيتاء إلى حالة منع الماعون، فيما يمثله هذا التعبير يعني ويمنعون الماعون من منع أي لون من ألوان المعونة والمساعدة للمجتمع. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ماذا تكون العلاقة مع المجتمع؟ الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وهكذا في موضع آخر: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. انظر إلى علاقة العلاقة مع الله سبحانه وتعالى والعلاقة مع المجتمع. فإذا حسنت هذه العلاقة وأصبحت في حالة إقامة يقيمون الصلاة، تتحسن الحالة الاجتماعية والعلاقة الاجتماعية لتتحول إلى علاقة بذل وإنفاق وعطاء. بعد ذلك تقول الآية: ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. هنا الآية المباركة تعطي الموقف الإسرائيلي والموقف اليهودي من الميثاق الرباني الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل. وهذه طبيعة بني إسرائيل، أنهم لا يلتزمون بعهد ولا يلتزمون بميثاق، مهما كان هذا الميثاق غليظا ومهما كان هذا الميثاق كبيرا. ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. فهؤلاء اليهود وقفوا موقف التولي عن الميثاق، وهذا التولي في حالة إعراض وإهمال وعدم اكتراث. وأنتم معرضون، يعني هنا الواو حالية تفيد بأن هذا التولي والانصراف عن الميثاق في حال الإعراض وفي حال الإهمال وعدم الاكتراث، وهكذا هو موقف اليهود من الميثاق الرباني ومن رسالة موسى عليه السلام حينما حرفوها وطمسوها لتتحول من مفاهيم العدل والمساواة والعبودية لله سبحانه إلى مفاهيم تكرس العنصرية اليهودية وتحلل الاعتداء على الآخرين. نحن أبناء الله وأحباؤه، ليس علينا في الأميين سبيل. هذا الميثاق، القرآن الكريم يقول لبني إسرائيل في الميثاق: وقولوا للناس حسنا، وهم يقولون: ليس علينا في الأميين سبيل. الشعوب الأخرى غير اليهودية هي بالحقيقة شعوب أمية همجية لا ينبغي مهما عملنا ومهما اعتدينا عليهم ليس علينا في الأميين سبيل. ويبقى أن نقف على الاستثناء في قوله تعالى ثم توليتم إلا قليلا منكم، وهذا الاستثناء يعلمنا الموضوعية والدقة في تقييم الآخرين. فنحن غالبا في التقييم والحكم على مجتمع ما وعلى مجموعة ما نستعمل التعميم والشمول، فنقول كلهم على خطأ مثلا، أو جميعهم لا يفهمون، وهذا التعميم غالبا ما يكون خاطئا، فنظلم فيه البعض. ولهذا لا بد من مراعاة الموضوعية والدقة في الحكم والتقييم، وأن نتنبه إلى مخاطر التعميم في الحكم والتقييم. فاليهود وإن كانوا قد نقضوا الميثاق الرباني إلا أن هذا النقض لم يصدر من الجميع على الإطلاق، بل هناك من اليهود من يعيش الإيمان ومن يعيش الالتزام بالميثاق، سواء في زمن موسى عليه السلام أو في زمن صدر الإسلام الأول أو في وقتنا المعاصر. وإذا كان هذا النموذج الصالح من اليهود هو يمثل الفئة القليلة جدا من اليهود، إلا أننا لابد وأن نستثنيهم من الحديث عن جرائم اليهود وخيانة اليهود وقسوتهم وقسوة قلوبهم ونقضهم لمواثيقهم وعهودهم. ويسجل لنا التاريخ في كل عصر يهودا عرفوا الحق وأذعنوا للحق ورفضوا ما عليه قومهم من العنصرية والانحراف والابتعاد عن رسالة السماء. ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون، هذه نقطة. والنقطة الأخرى التي نستفيدها من الاستثناء هي أن هذا القليل لا يستطيع أن يؤثر على حركة المجتمع. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
لحسين ثورة خالدة وزينة بالإعلام، عاد حسين يعني عادي الإسلام، عملاق والعملاقة بتمثل الأقزام، واللي تحدى بحط دوس الأقدام. حسين خالد نبرة شاهد عرش اللي دي عاد أهلا والله ما دام. حسين خالد نبرة شاهد عرش اللي دي عاد أهلا والله ما دام. حد الحسين شارت اخباره انقلاب حال المذلول. بعد بيغة والحياة هو وداي العاف صعب الدنيا نقضيها. بس في الاسفراقي التربة عطشانة وجاغة دم ساقي قبر جذب حتى العدو لليوم باقي والهذا يفخر بوجودك العراقي من حقه يفخر. الله أكبر قبر جذب لدموك من وسط المعاقي من حقه يفخر. الله أكبر قبر جذب لدموك من وسط المعاقي وكل سنة من قبره مقهور العدو بزحمة ملايين والمنى نوصل في غاية العام ونقهر معادينا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن، التصدي والتحدي.
أطلق سراح الخوف في وسط الجراح، أؤسر عدوك حين صوتك فيه صاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا اليمن التصدي والتحدي عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وأهلا بكم في لقائنا هذا. اليمن والاهتمام بالحلول السياسية محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. اليمن والاهتمام بالحلول السياسية لإنهاء الأزمة الإنسانية. في خضم التطورات المتسارعة في اليمن وتغير المعادلات والموازين لصالح القوات اليمنية، نشاهد أن صنعاء وبموازاة انتصاراتها وامتلاكها لليد العليا على دول العدوان، وباتت تقض مضاجع العدوان تسعى لضمان مصالح الشعب اليمني عبر سعيها لتقوية جهود الحل السياسي في اليمن وتواصل الاتصالات مع الأطراف الدولية لتجنيب الشعب اليمني المزيد من الضغوط. فقام وفد صنعاء برئاسة محمد عبد السلام بمناقشة التطورات اليمنية وجهود الحل السياسي للأزمة في اليمن مع الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف. وهذا ما أكدته السفارة الروسية باليمن بإعلانها أن الحديث ركز على آفاق تحقيق التسوية السلمية الشاملة للأزمة العسكرية السياسية الحادة المستمرة للعام الثامن في اليمن ومناقشة مهمة استئناف الحوار اليمني الشامل تحت رعاية الأمم المتحدة. المراقبون يرون أن مناقشة وفد صنعاء مع بوغدانوف قضية تمديد وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في الثاني من أب أغسطس وتمديده وكذلك الإجراءات أو تمديده وكذلك الإجراءات الهادفة إلى تحسين الوضع الإنساني للشعب اليمني، يؤكد أن حركة أنصار الله تولي اهتماما بالغا لأفاق تحقيق تسوية سلمية شاملة للحرب على اليمن ومعالجة الملف الإنساني وإيجاد الحل السلمي لمجموعة المشاكل المتراكمة على أساس التوافق الوطني. فالقيادة اليمنية تعتبر الشعب اليمني هو الأساس وهو صانع النصر وجدير بهذا الاهتمام المتناهي، وما دفع بصنعاء إلى مناقشة التطورات اليمنية مع الممثل الروسي للمنطقة هو اهتمام روسيا الصادق بالقضية اليمنية، فهي تبدي قلقها على الوضع الاقتصادي الصعب في اليمن وتطالب برفع القيود عن نقل المواد الغذائية والأدوية وغيرها من السلع الحيوية إلى جميع أنحاء اليمن من دون أي تمييز. وفي ضوء إعلان المبعوث الأممي برغبة أطراف النزاع على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين، يتبين بما لا يقبل الشك أن التمديد الذي يشمل التزاما بشأن استمرار المفاوضات بغية التوصل إلى اتفاق هدنة موسع في أسرع وقت ممكن يعكس وجود رغبة جامحة في إنهاء معاناة ومأساة بعد المعاناة والمأساة بعد أن لقن شعب اليمن العدوان دروسا في المقاومة لن ينساها. واللافت أن إبداء دول العدوان رغبتها في التوصل لوقف إطلاق النار يؤكد أن هذه الدول فقدت أكبر حماتها المتمثلة بالغرب وعلى الخصوص أمريكا، حيث باتت منشغلة بالكامل في الأزمة الأوكرانية ولا وقت لديها للدفاع عن السعودية، ما دفعها إلى استجداء السلام عبر الوساطات الأممية وغيرها. اليمن التصدي والتحدي، أما المحاور؟ هل ستستفيد أنصار الله من فرصة إنهاء الحرب في اليمن؟ هل هناك ما يشجع على ذلك؟ هل رغبة السعودية في تمديد الهدنة ناجمة عن انقطاع الدعم الغربي لها؟ اليمن والاهتمام بالحلول السياسية لإنهاء الأزمة الإنسانية.
نحن قوم تعلمنا ثقافة القرآن وعشقنا القرآن الكريم، فهذا لا يجدي ولا يخيفنا.
سنقاتلهم وسنهزمهم وسننتصر بإذن الله.
يوما في زمني
والله ثم الله على دماء الأطفال ستكون قنابل في الرياض وفي جدة وسنستعيد نجران وجيلان.
والأرض لي أنا اليمني والله حتما ينصرني.
الحق لي والأرض
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومعنا الأخ أبو محمد مهدي من اليمن. حياك الله أبو محمد، أهلا بك، تفضل.
حياكم الله وبياكم، بارك الله فيكم.
بارك الله
فيك وبارك مساعيكم.
الله يسلمك.
نعم، حول موضوعنا، أولا نتقدم في البداية بالشكر الجزيل بالإصالة عن نفسي ونيابة عن الشعب اليمني لإذاعة طهران العربية التي كانت وما زالت تقف إلى جانب مظلوميتنا في هذا العدوان الذي دام لثمان سنوات مضت وما زال. كذلك يعني نقدم الشكر لكل العاملين في هذه الإذاعة، وكذلك شكر خاص أيضا للأستاذ أحمد فتاح الذي سخر ثمان سنوات من وقته لإبراز مظلوميتنا في إذاعة طهران العربية، وأتاح للأحرار من أبناء اليمن أن يرفعوا أصواتهم عاليا على منبر إذاعتكم إذاعة طهران العربية. حول اليمن والاهتمام بالحلول السياسية لإنهاء الأزمة الإنسانية، نحن في اليمن وكما يعلم العالم أننا لم نعتدي على أي دول أو أي دولة من دول الجوار، بل تفاجأ اليمنيون بالعدوان السعودي الأمريكي على اليمن في 26 من شهر مارس 2015. كان العدوان يظن أنهم سوف يحسموا المعركة في أسبوعين حسب ما صرح بذلك العسيري وغيره، ولكن بفضل الله تعالى وبفضل القيادة الثورية ممثلة بالسيد القائد العام عبد الملك بدر الدين الحوثي، استطاع اليمانيون الصمود طوال ثمان سنوات من العدوان والحصار الخانق. نعم تفضلوا.
نعم، شكرا جزيلا لك أبو محمد مهدي، هذه المرة كنت معنا، دائما كنا نستمع إلى مساهماتك ومشاركاتك القيمة والرائعة عبر الواتساب، مشكورا على هذا التواصل وهذه المشاركة القيمة منك أبو محمد مهدي من اليمن، شكرا جزيلا لك.
حياكم الله جميعا.
لن نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد.
بذهنكم بحصاركم بنموت جوع، أو قصفكم يجبرنا على الذل والخضوع، طريقنا سمحة ولا منها رجوع، وتقال هلكم خير قايد في اليمن، في اليمن، في اليمن، هذا غير وارد،
في اليمن هذا غير وارد.
طابت اوقاتكم بكل خير احبتنا الكرام، طبعا نتابع من مشاركاتكم ومساهماتكم في هذا اللقاء عبر الواتساب. الأخ أبو قيس من اليمن، الأخ أبو قيس يتساءل: يا أستاذ، من هم المهتمون بالحلول في اليمن؟ العدوان يكثف من تشتيت وتمزيق النسيج الاجتماعي وقتل الوحدة الوطنية للمجتمع اليمني، وكل هذا يحصل في المحافظات المحتلة، ما هي استراتيجية صنعاء لتحرير اليمن من الخونة والعدوان؟ كيف سيكون مستقبل اليمن وعلاقته بدول العدوان؟ وما هي شروط صنعاء مع العدوان لإنهاء الحرب؟ هذه أسئلة طبعا سنطرحها، هذه المداخلة مع ضيفنا، احنا ينضم إلينا في هذا اللقاء، مشكورا الأخ أبو قيس على هذه المداخلة. أما الأخ علي أحمد ديجان من اليمن يقول تحت عنوان الأخسرين أعمالا، يقول: لا أعرف ماذا بقي من حزب الإصلاح القتال من أجله، معلوم في عقيدته أن عدوه الوحيد الحوثي، أما السعودية حاضنته والإمارات سنده وأمريكا كفيله، لكن مقتضى الحال الكل ضده، عدوه وحاضنته وسنده وكفيله، فعلى ما ضحى وبذل، فلا كسب الأجر ولا سلم النجاسة. شكرا للأخ علي أحمد ديجان على هذه المشاركة. الأخ صبي عبد الحميد من الأردن أيضا بعث لنا بمشاركة بصوته، نستمع له.
تحية لكم جميعا. نحن الشعب اليمني مع السلام ومع تمديد الهدنة اليمنية، لكن إلى متى؟ لن نقبل إلى ما لا نهاية في ظل حصار وعدم الانسحاب من جميع الأراضي اليمنية، وأشكر لكم.
شكرا للأخ صبحي على هذه المشاركة في لقائنا هذا. الأخ أبو عمير أو عمير من اليمن أيضا متواصل معنا، تحياتنا للأخ أبو عمير، وإن شاء الله إلى مزيد من الأخبار السارة من اليمن، خاصة لجهة إنهاء معاناة أهلنا وشعبنا الأحباب في اليمن التي تسبب بها هذا العدوان اللعين والمقيت والبشع على هذا الشعب الصامد والصابر والمضحي والثابت على قيمه ومبادئه وعلى أرضه. إذن أحبتنا الكرام، تابعونا في لقائنا هذا اليمن التصدي والتحدي، اليمن والاهتمام بالحلول السياسية لإنهاء الأزمة الإنسانية، محور حديثنا في هذا اللقاء.
دماري لن تفلت من ناري، فأنا ابن علي تعرفني من خيبر إصراري.
يا آكل لدماري لن تفلت من ناري، فأنا ابن علي تعرفني من خيبر إصراري.
مد خضعت لله تعالى هامت يا محتل، لم تخضع يوما لسواه واسأل من تسأل. خضعت لله تعالى هامت يا محتل، لم تخضع يوما لسواه واسأل من تسأل. ثوب كرامتي لم أنزعه من يوم الأول، لم يرضى قلبي بالذل عنه أتنازل.
للذل لا 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 صوتي صاح وقال، لوعيدك قلبي ما اهتم يا صهيون وبالا.
ولمزيد من تسليط الضوء على التطورات في اليمن، نرحب بالأستاذ عبد القادر سلام المحلل السياسي اليمني معنا عبر الهاتف. سيد عبد القادر حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله سيد عبد القادر، هل بإمكان أنصار الله أن تستفيد من الفرصة لإنهاء الحرب في اليمن؟ هل هناك ما يشجع على ذلك؟
لا أعتقد ذلك على الإطلاق، لأنه كما تعلم أن هذا العدوان وهذه الحرب أعلنت من واشنطن بقرار أمريكي وعبر السفير السعودي في واشنطن، وبالتالي لا يمكن أن تحل إلا من واشنطن عندما تستنفذ كل أهدافها. وما هذه الهدنة إلا تدويج للملف اليمني حتى يتفرغوا أو يفرغوا من إشكالية أوكرانيا وتايوان، ثم يعودوا الكرة في اليمن. وعلى أنصار الله أن يكون على استعداد كامل، لا أن يركنوا إلى الترهل ووعود واشنطن، فمن يتغطى أو يركن بمواعيد واشنطن فهو عريان، وبالتالي هي كالشيطان يقول الإنسان كفر، فلما تفرق على أني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وبالتالي هذه الهدنة إشكالية كبيرة جدا.
نعم طبعا الحذر واجب، وهذا أكيد لا يغيب عن بال ولن يغيب عن بال القيادة اليمنية، لكن على كل إنهاء العدوان هو أيضا ضرورة بالنسبة للساحة اليمنية، خاصة أن يعني دول العدوان وعلى رأسها أو من ورائها الولايات المتحدة لم يحققوا شيئا حتى الآن بعد 8 سنوات من الإنفاق ومن هدر الأموال والاستنزاف وما إلى ذلك، لم يتمكنوا من تحقيق شيء، وبالتالي هناك من يعتقد بأن الفرصة أيضا مواتية لهؤلاء لإنهاء يعني هذا النزف لو صح التعبير.
هم بعد أن عجزوا بالحسم العسكري وعبر القوات التي أنفقوا عليها مئات المليارات من الدولارات، يحاولوا أن يقضوا هذه الانتصارات عبر العملية السياسية أو التركيع الاقتصادي وعبر منظمات الإنسانية التي يدعو بأنها إنسانية، وهي منظمات تجسسية تعمل لصالحهم وتعمل بقرار من واشنطن. وبالتالي يجب أن نكون حذرين من مثل هذه المنزلقات والمنعطفات التي تقف خلفها الصهيونية العالمية وأعراب النفط، لا لشيء إلا لتمرير مخططاتهم من خلال تمزيق اليمن إلى شد وإيلات. كل دولة خليجية تتكفل برعاية دولة من هذه الدول التي يريد أن يقسموا اليمن وفقها، وما إشكالية شبوة والمحافظات الجنوب اليمني المحتل إلا خير دليل على مثل هذه المخططات التي يريد من خلالها خلق الشعارات والصراعات بين أبناء الوطن الواحد وأصل العروبة والرابعين راية الإسلام.
طيب فيما يتعلق ب يعني هناك من يعتقد بأن رغبة السعودية في تمديد الهدنة ناجمة بالدرجة الأولى بالنسبة لها عن انقطاع الدعم الغربي الأمريكي أو بشكل أو بآخر رفع الغطاء عنها، هل توافقون ذلك؟
لا، هم يقفز الآن من القارب الأمريكي إلى القارب الروسي، وهذا من خلال استقبال محمد بن سلمان بايدن، وهذه أول بادرة من قبل بني سعود الذين كانوا لا يستطيعون أن يرفعوا أنظارهم أمام أي مسؤول أمريكي، وبالتالي علينا أن نكون على أهبة الاستعداد بما يتعلق بالوعود والمعاهدات. وكان الأقدر بناء مفاوضينا أن يطلبوا بالمقام الأول وفي البند رقم واحد هو رفع اليمن من تحت البند الفقر السابع حتى نستعيد السياسة والقرار السيادي لليمن. أما واليمن ما زالت تأصبح أكثر من 19 دولة، والرباعية التي تحولت إلى خماسية، وكل يوم ازداد عدد الأوصياء عن اليمن، فلن يحقق شيئا إلا العودة إلى بيت الطاعة السعودية، وعلينا أن لا نركن إلى هذه الوعود الكاذبة والتي لا يريد من خلالها إلا تركيع الشعب اليمني وإعادته كغرفة خلفية لبني سعود وأعراب النفط الجزيرة الذين هم أداة من أدوات الصهيونية العالمية.
طيب هناك قراءة أخرى للموقف، هناك من يعتقد بأن يعني الحرب الروسية الأوكرانية غيرت المعادلات التي كانت قائمة قبل هذه الحرب، ومنها يعني منها أو جزء منها ما يتعلق باليمن، بمعنى أن روسيا بشكل أو بآخر ربما كانت منسجمة إلى حد ما برأي هؤلاء طبعا مع المعسكر العدوان في اليمن، أو على الأقل لم تقف أمامه، لم تواجهه، لكن الآن أصبحت المعادلة على شاكلة أخرى، وربما يمكن لليمن ولصنعاء أن تحسب حساب للموقف الروسي. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
هذا صحيح، يجب علينا أن يكون لنا مشروع واستراتيجية وأجندة خاصة بنا فيما يتعلق بالمستجدات التي حدثتها الحرب في أوكرانيا أو عدوان الناتو على روسيا الاتحادية، وبالتالي يجب أن لا نركن إلى أن بني سعود صادقين في انتمائهم إلى المعسكر الاشتراكي، فهم أول من عاد هذا المعسكر وأول من يقف ضد التوجهات الروسية، ولكن بعد أن علموا أن الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلفها بريطانيا والغرب قد سحب قواته واستغنى عن منطقة الشرق الأوسط، لأن حروب القادمة ستكون في الشرق الأقصى أمام التنين الصيني وكوريا الشمالية، وبالتالي يجب أيضا أن يكون لنا يد، وكانت هذه فرصة ذهبية لنا في أن نشعل دورات في عواصم دول العدوان التي قبلت بأن تكون أداة من أدوات الصهيونية العالمية، ومع عملية التطبيع التي تشهدها المنطقة في الارتماء إلى أحضان الصهيونية في تل أبيب والكيان الصهيوني في تل أبيب هي مقدمة لتسليم الشرق الأوسط للكيان الصهيوني كملك متوج على هذه المنطقة. وطالما ونحن مقاومين ثوريين وحركة تحرر ثورية إسلامية في هذه المنطقة، يجب أن تكون كلمة الفصل لنا ليس من خلال الحوارات أو المشاورات أو المداورات، وإنما من خلال قوة البندقية التي لا تقبل اللون الرمادي، وإنما يا أسود يا أبيض. فالمنطقة الرمادية غير واردة في القيم والمبادئ والأخلاق، وخاصة الإنسان المسلم الحقيقي السائر الذي لا يقبل الظلم ولا يقبل الاحتكار ولا يقبل استعباد الإنسان لأخي الإنسان. وهذه الأنظمة تبحث عن مصالحها، وروسيا وليست حمل وديع، ولا كذلك الصين أو الدول الأخرى، وإنما يحترم الأقوياء، ويجب أن تكون قوتنا في قوة بندقيتنا وفي السلاح الذي ننتجه ونصنعه، وهذه فرصة ذهبية لنا في إشعال دورات لتحريك أخواننا في نجد الحجاز والخليج الفارسي. لا لكن أن نقبل بأن يجمد ملفنا إلى حين يتفرغوا من الحرب الروسية الأوكرانية لحلف الناتو وأعراض النفط من خلفهم يخرجوا من هذا القارب إلى ذاك القارب وأن نكون نحن عبارة عن ضحية، فهذا لا يمكن أن نقبل به أي مقاوم ثوري مسلم حقيقي.
طيب في هذا الإطار أيضا فيما يتعلق بحركة أنصار الله، كيف يمكن لحركة أنصار الله أن تستغل يعني التنصل السعودي؟ أولا قضية تمديد الهدنة، يعني كما أنه ذكرتم أن يعني هذا تكتيك مرحلي بمجرد أن ربما أن تنتهي الأزمة مع روسيا حول أوكرانيا، وإن كان يعني المراقبون يستبعدون ذلك في الوقت القريب، لكن على كل قراءتكم تقول أنه بمجرد أن تنتهي هذه الأزمة ستنقلب الأمور وتعود إلى أدراجها فيما يتعلق بالموقف من اليمن، لكن الجانب اليمني حركة أنصار الله كيف يعني يمكن أن ترتب أوراقها، أن تعيد ترتيب أوراقها، أن تستغل هذا الوقت، أن تستغل هذه الفرصة، أن تستغل التنصل السعودي عن تعهداته وخرقه للهدنة على الأقل لتنوير الرأي العام السعودي والعالمي وتحسين موقفها؟
ما يتعلق بالهدنة الأولى التي كان متداشرين لم يلتزموا بها على الإطلاق، وكان الأقدر بنا أن نباغتهم في عمليات نوعية في إيقاف براميل النفط التي تصدر ويذهب زمنها لإراقة دماء أبناء الشعب اليمني وأبناء الأمة العربية والإسلامية، وعلينا أيضا أن نكون في أحد الاستعداد لإعداد المقاتلين والرجال وليجد مخططات للثورات القادمة في عواصم دول العدوان ذاتها في حالة انتهاء هذه الهدنة أو إعادة هجومهم أو عدوانهم وحربهم على اليمن خدمة لأسيادهم في تل أبيب وواشنطن ولندن.
طيب الآن برأيكم يعني التطورات على الصعيد العالمي فيما يتعلق بانشغال أمريكا بالأزمة الأوكرانية، هل جعلها الآن تنسحب من الأزمة في اليمن؟
لا، ليس ذلك، وإنما هي جمدت ملف اليمن لحين التفرغ، لأنه تعرف أن ممرات النفط تريد أن تحاول أن تعوض النفط والغاز الروسي عبر السيل الشمالي رقم 2 الذي رخ من روسيا إلى دول أوروبا والذي خلخلت اقتصاديات ألمانيا التي تعد رابع اقتصاد في العالم والاقتصاد الأمريكي وأوروبا بأجمعها الذي راح الضحية لمطامعها الصهيونية العالمية، هي إشكالية حقيقية. ولكن كما تعلم وعلم الجميع أن ألمانيا لا زالت محتلة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من 70,000 جندي على نفقة الشعب الألماني بعد الحرب العالمية الثانية 1945، وكذا إيطاليا لا زالت محتلة إلى اليوم من قبل القوات الأمريكية واليابان وغيرها من الدول الأوروبية التي تهيمن عليها الولايات المتحدة الأمريكية، وما مساواة اليورو بالدولار إلا خيل زميل على شيطنة الولايات المتحدة الأمريكية للعالم بأسره وتنتزع مصالحها وهيمنة الدولار لفرض على العالم ولمنع إيجاد عملة أخرى تنافس هذه العملة التي تطبع بدون رقيب أو حكيب وبدون غطاء ذهبي أسلوب عملات العالم للشعوب الأخرى. وصار الاقتصاد الأمريكي أشبه بجودة شريطية تغذى على اقتصادية المستضعفين في الكرة الأرضية بأجمعها.
طيب الرئيس المشاط أدلى بتصريحات مهمة على صعيد القوات المسلحة اليمنية، نحن في موقف الدفاع عن بلدنا ولا نشكل خطرا على أحد إلا من يتآمر علينا، وأداء الجيش على امتداد مسرح العمليات مع قوى العدوان أثبت من جديد أن اليمن مقبرة الغزاة، قواتنا المسلحة بالمرصاد لمن يفكر بابتلاع بلدنا وسنكتب نهايته بإذن الله. ماذا يعني ما الذي يمكن أن نقرأه من هذه التصريحات؟
هذا كلام إعلامي، فالذي يريد أن يفعل لا يعتمد على الأقوال، فكما تعلم أن العدوان من قبل بني سعود وأعراب النفط والولايات المتحدة الأمريكية والمصالح الغربية تأتي بخلخلة اليمن وتمزيقها نتيجة الثروات المهولة الموجودة في هذه الأرض التي وصف الله بأنها بلدة طيبة ورب غفور، والبلد الطيب الذي يكتمل فيه ثروات العالم وبمناخات المتعددة والقابل لزراعة كل محاصيل العالم. ولهذا يجب أن نكون أمام استراتيجية عسكرية نوعية جديدة تستطيع أن تقود حركات تحرر ثورية كما قلت سابقا في نجد والحجاز والخليج الفارسي لتحرير أخواننا من هيمنة هذه الأسر الشيطانية التي زرعها الاستعمار البريطاني في مطلع القرن العشرين لهذا اليوم الذي يعمل من خلاله في تبديل ثروات الأمة العربية والإسلامية لصالح الكيان الصهيوني من خلال التقليل وشق طريق جدة تل أبيب الفاتيكان. هذا المثلث الصهيوني لا يخدم الأمة العربية والإسلامية، وإنما يعمل على مزيد من التمزيق وتبديد الثروات ونهبها وإفقار هذه الشعوب، وخاصة ما يعرف بالجيل الخامس من الحروب هي الحروب البيولوجية التي اكتشف عنها بوتين العظيم من خلال إيجاد أكثر من 30 محمل بيولوجي داخل أوكرانيا، وكانت تستغل الولايات المتحدة الأمريكية لإبادة قارة أفريقيا والملونين الذي يشمل جزء من قارة آسيا والصين. فما إشكالية كورونا إلا بداية لفيا قطرة بيطلعها مطرة، وبالتالي يجب أن نكون على أهدة استعداد امتلاك استراتيجية نوعية تقاوم هذا العدوان وهذه المخططات الصهيونية الشيطانية التي تريد إبادة الحرب والنسل وخاصة المسلمين في المقدمة الأولى. فما إشكالية تايوان اليوم والتحرش بالصين من خلال زيارة نانسي بيلوسي لتايوان ما كان يسمى بفرموزا، والتي عملت الولايات المتحدة الأمريكية على جعلها مالك الحق سيوتر بدلا من الصين الشعبية، ولكن عندما امتلكت الصين الشعبية السلاح النووي فرضت نفسها على طرد فرموزا العميلة من مجلس الأمن وحلت محلها. وبالتالي علينا أن نبحث عن مصادر القوة ومكانها، ولن يتأتى لنا ذلك إلا بإزالة هذه الأسر الخائنة والعميلة والمطبعة مع الكيان الصهيوني.
طيب سيد عبد القادر، اسمح لي أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا اليمن التصدي والتحدي، اليمن والاهتمام بالحلول السياسية محور لإنهاء الأزمة الإنسانية محور حديثنا في هذا اللقاء. وحديثنا حول هذا الموضوع مع الأستاذ عبد القادر سلام المحلل السياسي اليمني. نعود إلى الأستاذ عبد القادر سلام ضيفنا الكريم عبر الهاتف. سيد عبد القادر مرة أخرى نرحب بكم. سيد عبد القادر، نعم سيد عبد القادر. السيد محمد عبد السلام رئيس الوفد الوطني اليمني يقول هناك تغير في المزاج الإقليمي والدولي، والسعودية مدركة بأن الحماية الأمريكية لم تعد مضمونة، ماذا تقولون؟
هذا صحيح، لأنه كما تعلم وكما قلت سابقا بأن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا قد رفعوا أيديهم عن الشرق الأوسط، ليس اليوم وإنما قبل 5 سنوات بعد سحب كل سلحتهم الاستراتيجية إلى الشرق الأقصى، وبالتالي هم يعلمون علم اليقين بأن لم يعد لهم حامي سوى التطبيع مع الكيان الصهيوني أو القصد إلى قارب روسيا الاتحادية حتى يضمنوا بقاء عروشا، ولكن لن يكون لهذه العروش بقاء بعد اليوم طالما انتصرت الثورة الإسلامية المقاومة في اليمن وفي لبنان وفي طهران وفي سوريا والعراق وغيرها من مناطق المقاومة المخططة الصهيونية الأمريكية.
طيب سيد عبد القادر، أنت ذكرت في حديثك بأنك تطالب يعني المبادرة، تطالب بالمباغتة، تطالب بالهجوم وما إلى ذلك، يعني من هذا كما فهمت، لكن هذا يحتاج إلى إمكانيات، يحتاج إلى يعني مصادر وموارد كبيرة وكثيرة. ربما اليمن الآن يعني هناك من يعتقد بأنه لا يمتلكها وهو في حصار وعدوان وما إلى ذلك، وبالتالي هذا ربما لم يكن بمقدوره في هذه المرحلة.
صحيحا، إن اليمن ليست فقيرة كما تروج له المنظمات الدولية التي تتسول بالشعوب من خلال هذه العاهات التي تحدثها أو الحروب أو الحصارات. فإيران الإسلامية لم تصل إلى ما وصلت إليه اليوم إلا من خلال الحصار، لأن الحاجة أم الاختراع، وبالتالي هذا الحصار كان المفروض أن نستغله خلال 8 أعوام في تحقيق الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بالغذاء وفي التصنيع دون رقابة أو دون إنجاءات دولية وعالمية على ذلك، وخاصة ما يتعلق بزراعة القمح الذي وقع عليه وزير الزراعة اليمني بمنع زراعته في اليمن، وهذه خيانة عظمى تعتبر. وعلينا أن نكون واعين ومطلعين على ما يدور من خلال المخططات الصناعية التي تريد الآن أن تجعل عام 2023 عام مجاعة في العالم الثالث لإبادة عدد كبير من سكان هذه المنطقة.
طيب، وهل تعتقد أو هل الأمم المتحدة برأيكم تعمل لحل الأزمة بشكل محايد؟ كيف تقيمون جهود الأمم المتحدة على هذا الصعيد؟
الأمم المتحدة مغارة اللصوص لمحتكرين حق الفيتو، وبالتالي لا يمكن أن تقدم أي جانب إيجابي على الإطلاق، وإنما هي تبتز وتستنزف موارد الدول خدمة لمصالحها الكيان الصهيوني في كلابيب. وقد قالها بايدن بكل صراحة، إننا نعمل على ضمان التفوق النوعي للكيان الصهيوني وتوفير الحماية له دون قيد أو شرط، وهذه رسالة واضحة وصريحة أمام كل القوى المقاومة الثورية الإسلامية في هذه المنطقة. فما علينا إلا أن نعتمد على قدراتنا وإمكانيتنا، وأن الله سيكون معنا إن صدقنا، ولكن أن نراهن على الأمم المتحدة التي أصبحت مغارة اللصوص للأقوياء الذين يعبثون بثروات الشعوب وإبادة العالم من خلال الفيروسات والمعامل البيولوجية المنتشرة في جورجيا وفي أوكرانيا، فسنكون ضحية كالأغنام التي تنتظر دورها في ذبحها.
وماذا تتوقعون للأيام القادمة والمرحلة المقبلة على صعيد الأزمة اليمنية، خاصة مع التحولات والتغيرات التي تشهدها المنطقة والعالم وكذلك اليمن؟
مع تقدير الأخ العزيز، ليست في اليمن أزمة وإنما حرب وعدوان همكي بربري أعلن من واشنطن وغذاه المال النفطي والريع النفطي الخليجي، فهذا عدوان وحرب على الشعب اليمني لم يسلم منه، حتى المقابر في اليمن لم تسلم من صواريخهم. وبالتالي علينا أن نختار المصطلحات الحقيقية. هم يريدوا أن يقولوا بأن هناك أزمة في اليمن، والأزمة من خلالها يريدوا أن يحولوا تحليل اليمن نفقات كل ما انفقه أعراب النفط ودول التحالف لإعادتهم للشرعية، كما يريدوا أن يعملوا من خلالهم في ما يسمى بحكومة وحدة وطنية 50-50 وإعادة الخونة والعملاء من الرياض ومن تركيا ومن الدول الأخرى في واشنطن وفي لندن، حتى يقضوا على هذا الانتصار من داخله من خلال تشكيل هذه الحكومة اللي سيجمونها حكومة وحدة وطنية، وهي حكومة عميلة خائنة لا تعمل إلا لتنفيذ مخططات الصهيونية العالمية. فالحكومة الوطنية الحقيقية لا تأتي إلا من الأرض اليمنية ومن اختيار الشعب اليمني لها والقيادة السياسية التي تراهن على التخصصات وعلى الثوريين الأنقياء البعيدين عن السفارات وعن المنظمات الدولية والتبعية الإقليمية التي لا تخدم اليمن ولا الأرض اليمنية.
شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد القادر سلام، المحلل السياسي اليمني.